مدعال الله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقل رب زدني علما، ربنا يا رب يزدنا وإياكم علما يا رب العالمين، ويبصرنا إياكم بالخير يا رب العالمين، ويجعلنا يا رب العالمين من الذين يعلمون فيتعلمون فينفعون وينتفعون. ربنا يجعلنا وإياكم يا رب العالمين من العلماء العاملين ومن أهل العلم الحريصين على طلب العلم يا رب العالمين. النهاردة هنعرض لحضراتكم صور على حرص السلف على طلب العلم وبذل الجهد وحياتهم كلها وكل ما يملكون من أجل طلب العلم، زي ما قلنا قبل كده يا جماعة، قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال محتاج لخزائن. المال أنت لو عندك فلوس كتيرة مثلا، خد بالك، وابتليت بالمال، لأن الابتلاء يكون بالسراء والضراء، كما قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالابتلاء بالضراء أرحم من الابتلاء بالسراء. قد يكون الإنسان فقيرا ومعوش وخبالك، ويكون قريب من ربنا وبيصلي وبيعبد ربنا وبيدعو وبيبكي من خشية الله ويقرأ قرآن وأسر الرحم، فإذا ربنا أعطاه المال تبدل وتغير حاله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، خبالك. فأحيانا الإنسان بيكون الفقر بالنسبة له دواء وعلاج لحياته، ويكون أحيانا الإنسان الغنى هو الذي يصحه. الإمام سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة، معلوم إن من طبائع الصالحين إنهم يعني ما عندهمش حتة الشرف في الأكل، يعني أكلهم بسيط جدا. فالإمام سفيان الثوري بقى في مرة مرات لقوا قاعد بياكل بقى أكل كتير وكده، فقالوا له: ما هذه عادة الصالحين؟ فقال لهم: إني آكل فإذا أكلت قمت وصليت. خد بالك، فيعني عايز أقول لهم يعني إيه؟ يعني أنا لما آكل، خد بالك، كان بيلوم ان الدابه اذا علفت عملت، خد بالك، ان انا لما اكل بقى كده واتقوى كده، خد بالك، الاكل ده بيعيني على قيام الليل. فايه الاصلح ايه للعباد الله الصالحين، الاكل الكتير ولا الاكل القليل؟ لا ده ولا ده. الاصلح هو اللي يناسبك انت. في واحد لما ياكل كتير يعين الاكل على طاعه ربنا، في واحد لما ياكل كتير الاكل الكتير يكسله عن طاعه ربنا ويخليه ينام ما يصليش. يبقى الاصلح ليك اللي يقربك من ربنا اعمله. لو الاكل كتير بيقربك من ربنا ويخليك تبقى صحتك قويه كده وتقوم تصلي وتعبد ربنا وتذكر ربنا وتقرا قران، كل كتير مفيش مشكله، ويبقى اكلك ده عباده. الاكل ده يبقى عباده، انت بتاكل الاكل ده عشان تتقوى بيه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي الحته احنا اتكلمنا فيها بكده، ان انت ازاي تحول العادات الى عبادات. كمل بقى موضوعنا. فالصحابه كان عندهم حرص شديد جدا لا تتصوره. فقلت ان سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك: العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وانت تحرس المال. فعلا بتحرس المال. اللي عنده فلوس كتيرة محتاج لها خزائن، محتاج لها حراس، محتاج انه يحمي نفسه بقى بسلاح عشان يحافظ على فلوسه، محتاج حاجات كتيرة جدا عشان يقدر يحافظ على هذا المال، خد بالك. اما العلم ففي قلبك وفي عقلك، فضل الله سبحانه وتعالى، لا حد يقدر ياخده منك ولا حد يقدر يسرقه، ولا انت محتاج خزائن، ولا محتاج ان انت تحول من بنك لبنك عشان لو مسافر المكان الفلاني. زي كما قال الامام ابن تيميه لما سجنوه، قال: ماذا يصنع بي اعدائي؟ انا جنتي وبستاني في صدري. جنته وبستانه في القران والسنه وفي العباده وفي طاعه الله سبحانه وتعالى وفي التوكل والانابه والخشيه والخوف والرجاء والحب، كل هذه الاشياء في قلبي. أقول لهم: أنا جنتي وبستاني في قلبي، أن رحت أو أن سرت فهي معي، وما إلى آخر الكلام. بقى حضرتك عارفين طبعا قصة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، اللي النهاردة بعض من لا خلاق لهم عمالين بيسبوا في الإمام ابن تيمية والإمام البخاري والأئمة الكبار اللي هم يعني تيجان على رؤوس المسلمين، اللي هم لولا الناس ديت ربنا سخرهم للمسلمين ما وصل إليهم هذا العلم، هم سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من تابعي التابعين، الناس اللي شغلوا حياتهم وضحوا بكل شيء عشان يوصلوا هذا العلم للمسلمين. شوف مثلا سيدنا عمر الخطاب، سيدنا عمر الخطاب كان ليه جار من الأنصار، وكان هما الاثنين كانوا عندهم كده ايه مشروع كده ايه رعاية الغنم وخد بالك وبيتاجروا فيها وكان ده كله. فعمر الخطاب بيقول له، قال له عشان ما نضيعش وقتنا، ايه رأيك احنا ممكن نقعد احنا اثنين نقعد نار على الغنم ونهتم بيها واوا، ومش هنطلب العلم ولا هنسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم، نتبادل مع بعض، انت تنزل يوم وتستمع من النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم على ايديه وتيجي تحكي لي اللي انت تعلمته، وانا في اليوم الثاني انت تيجي تطلع الغنم وانا انزل بقى واللي هتعلمه هرجع احكولك بالظبط. ده اللي انا من القصه دي يمكن كنت قراتها من حوالي مثلا اكتر من 30 سنه. فكنت متفق برضو مع صديق ليا او اتنين مش فاكر حاجه زي كده، ان كان مثلا يبقى درس الشيخ فلاني مثلا في المكان الفلاني ودرس الشيخ فلان في المكان الفلاني، فكان كل واحد فينا ياخد معاه كاسيت صغير كده واخد بالك ويروح للدرس، وكل واحد يسجل الدرس ويسيب التسجيل يسجل ويكتب برضه نقاط كده في ايه في الكراسه او الاجنده اللي معاه. ونلتقي احنا الثلاثه كنا نلتقي في صلاه الفجر. فلما نلتقي صلاه الفجر تطلع الاجنده بتاعتك، الشيخ كان بيتكلم فيه والله كان بيتكلم في النقطه الفلانيه الفلانيه واخد بالك، وانا سجلت لك شيء طبعا. وهو يقول لي وانا الشيخ برضه كان عندنا بيتكلم في النقطه الفلانيه وانا سجلت لك شيء. فهو ياخد الشريط بتاعي يسمعه وانا اخد الشريط بتاعه اسمعه، يبقى كان انا حضرت المحاضرتين في وقت واحد، وهكذا كنا بننتفع، كنا بنحاول ان احنا نتعاون على مساله طلب العلم، كنا بنحاول نختار يعني ايه نوفر حياتنا، مثلا انا راكب عربيتي وانا راكب العربيه، طول ما انا راكب العربيه لابد يكون في شريط كاسيت مثلا ايه لمحاضره من المحاضرات، او ان انا مثلا ايه اكون ايه خلاص مش عايز اسمع محاضره عايز اراجع القران، والله كنت امسك المصحف بايديا. فكنت طبعا انا يعني اصلا انا امسكه في ايدي اليمين بس غصب عني كنت امسكه في ايدي اليسار، لاني كنت في ايدي اليمين كنت ايه بحرك الفتيس لانك العربيه مانوال ما كانتش اوتوماتيك، فكنت مثلا ايه امسك المصحف في ايدي وافضل اراجع 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 من الذاكره، ولو وقفت معايا ايه كنت استنى اول ما اقف في اشاره ابص في الايه وبعدين يعني ايه اراجعها ومكمل بقى ايه من حفظي. كنت بفضل الله وانا راكب في العربيه طول ما انا بقضي مشاوير اسمع بفضل الله على قد ما اقدر كل يوم كميه من القران، حتى ما كنت الاقي نفسي مثلا خلال 15 يوم الاقي نفسي بفضل الله رجعت القران كله وانا في العربيه بتاعتي. فان انت تكون حريص جدا ان انت كل يوم لازم تستفيد فائده، لازم تتعلم حاجه، لان عمرك ده هو كنزك الحقيقي. قال الحسن يا ابن ادم انما انت ايام فاذا ذهب يومك ذهب بعضه. وديت حضرتك مثال قبل كده بمثال النتيجه اللي موجوده في البيت عند حضرتك، كل يوم بتقطف ورقه، قطف الورق ده بيقطع القلب. هتقول لي قطف الورق بيقطع القلب ليه؟ لان انت لو تستشعر انت لما بتقطف ورق انت في الحقيقه بتقطف يوم من عمرك وانت مش واخد بالك، يوم من عمرك قويته خلاص واترمى بجراحه وافراحه بالامه واحزانه وافراحه يعني انت بكل ما فيه من حسنات ومن سيئات، ويا ترى ايه اللي حصل في يوم دوت. عشان كده لازم تجدد التوبه كل يوم، كل يوم قبل ما تنام كده دعاء سيد الاستغفار، اللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنه، واللي يقوله بالنهار ويموت ويخش الجنه، والحديث رواه البخاري. يبقى اذا ايه لازم يكون عندنا حرص ان العمر ده نعمتان كما عند البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفرج. وعمر بن الخطاب كان بيتناوب مع هذا الرجل الانصاري في مساله طلب العلم. تعال نشوف مثال ثاني، سيدنا معاذ بن جبل. معاذ بن جبل مات عمره كم سنه؟ 28 سنه، واقصى روايه بتقول لك ان هو مات عنده 33 سنه. 28 سنه او 33 سنه، لنفترض ان هو مات عنده 33 سنه. 33 سنه شاب لسه في ريعان الشباب، ومع ذلك لما مات كان النبي عليه الصلاه والسلام وكان ساعتها معاذ لسه في العشرينات، كان يقول للصحابه خذوا القران من اربعه، والحديث رواه البخاري ومسلم. خذوا القرآن من أربعة، وكان من ضمن الأربعة معاذ ابن جبل. هم الأربعة طبعا قلنا بكده هم عبد الله بن مسعود ومعاذ ابن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. الأربعة دول هم أقوى أربعة في القرآن. شوف قد إيه أقوى أربعة في القرآن، أقوى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كل دول. أي نعم خد بالك، فكان النبي ينزل الناس منازلهم. ده أقوى واحد في القرآن هو ده وده الأربعة دول. طب ليه ما قالش واحد بس؟ ان واحد بس ممكن ما يكفيش الصحابه، فلما يكون مختار افضل اربعه، الاربعه دول بقى المجموعه دي هتتعلم على ايديه والمجموعه دي تتعلم على ايديه وهكذا. خد بال حضرتك، وكانوا حتى حلقات القران من ايام الصحابه كانت في البيوت. خد بالك يعني في قصه اسلام عمر بن الخطاب لما دخل على اخته اللي هي فاطمه بنت الخطاب، وكان زوجها سعيد بن زيد اللي هو من 10 المبشرين بالجنه، كان عندهم مين في البيت ساعتها؟ كان عندهم خباب بن الارط، وكان متقن في القران جدا ما شاء الله، فكان في البيت عندهم بيحفظهم القران. خد بالك، فلما بقى سمع صوت عمر بن الخطاب، خد بالك داخل بقى على البيت كده وداخل هيهد الدنيا، عرف ان اخته اسلمت، فداخل بقى عشان يضربها. فخباب يعني اول ما سمع صوت عمر راح مستخبي تحت السرير، لم يتحمل طبعا الا عمر داخل في لحظه غضب، ضربه واحده هيخليه ينتقل الى الدار الاخره. فقال لك لا طيب احسن ننزل تحت السرير ولا نستخبى، خد بالك احسن لنا. ودخل فعلا ضرب اخته ضربه خلى الدم طار من وشها، خد بالك الحلق بتاعها وقع وكده وكان ده كله. وفي الاخر اعطته كده ايات من سوره طه قراها، ربنا جعلها سبب لفتح عليه وراح لدار الارقم واسلم، واخذه النبي من تلابيب واجلسه على الارض وقال اما ان الاوان يا ابن الخطاب؟ قال بل ان يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وراح بقى سيومها، كان ساعتها كان حمزه بن عبد المطلب كان اسلم قبل عمر بن الخطاب باربع ايام، وهو حتى لما سمع صوت خبطه عمر على الباب فقال له يا رسول الله هذه يد عمر بن الخطاب، يعني ايه؟ هو كانت ايده معروفه وصوته معروف وكل حاجه، يعني كما قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها، عمر كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع، كل حاجه عنه كانت واضحه قوي، يعني الضربه كانت تجيب على الارض على طول، لمس اكتاف، خد بالك، والصوت ما شاء الله يسمع لاخر الدنيا، والمشي كان ما شاء الله بيمشي كده ايه يعني بقوه رضي الله عنه وارضاه. فحمزه بن عبد المطلب قال له دعه لي يا رسول الله، ان كان جاء لخير فبخير، وان كان جاء لشر فانا له. قال لا بل انا له يا حمزه. ودخل عمر واخذه النبي واجلسه على الارض وقال اما انا الاوان يا ابن الخطاب؟ قال انا يا رسول الله، واسلم. فلما اسلم عمر الخطاب فرفض ان هم يفضلوا كده بيسروا بالاسلام، قال والله لا يمكن، بعدما ان اكرمنا الله عز وجل اعزنا بالاسلام لابد ان نجهر بالاسلام. وخرج هو والمسلمين جميعا، كل اللي اسلموا وكانوا مستخبين في دار الارقم، خرجوا الاثنين في صفين، الصف الاولاني على راسه عمر بن الخطاب، والصف الثاني على راسه حمزه بن عبد المطلب. عمر بن الخطاب فاروق الامه، والصف الثاني اسد الله واسد رسول الله حمزه بن عبد المطلب. سبحان الله. فالاثنين طبعا طالعين بقى كده وعمالين بينطقوا الشهادتين وعمالين بيجهروا بالاسلام، والمشركين طبعا قاعدين محدش قادر يتكلم، لان اللي هيتكلم عارف هيحصل له ايه. ده على راس الصف ده عمر بن الخطاب، وعلى راس الصف الثاني حمزه بن عبد المطلب، والاثنين هم الاثنين لوحدهم يعتبروا جيش، واخد بالك؟ فسكتوا بناء على هذا الموقف الجميل. فمعاذ بن جبل انما عصام اخبر انه من الاربعه الذين يؤخذ منهم القران، كان من اتقن الصحابه للقران معاذ بن جبل والثلاثه التانيين. طيب معاذ بن جبل زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اللي رواه احمد والترمذي بسند صحيح انه اعلم الامه بالحلال والحرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. الله، هو ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب ما كانش عندهم علم بالحلال والحرام؟ طبعا كان عندهم، لكن النبي كان يختار الذي يتميز اكثر، وخد بالك كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. في نفس الحديث دوت النبي بيقول في بدايته ايه؟ ارحم امتي بامتي، وفي روايه ثانيه ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر بن الخطاب، واشدهم حياء او اكثرهم حياء عثمان بن عفان، وخد بالك، واقضاهم يعني اكثر واحد بقى عنده قدره كده على القضاء والحكم في بين القضايا وبين المتخاصمين علي بن ابي طالب. واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وافرضهم يعني اكثر واحد عنده علم بالفرائض علم المواريث كان زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وارضاه. فكان النبي بيحط رجل مناسب في المكان المناسب، فمعاذ بن جبل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه اعلم الامه بالحلال والحرام، وده لسه عنده كم سنه؟ حاجه و20 سنه. خد بالك بقى، وكان في وجود مين بقى؟ في وجود جيل بقى عمر الخطاب وابو بكر وعثمان وعلي ما شاء الله الجبال العظيمه اللي كانت عايشه دي كلها من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. الحديث اللي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان معاذ بن جبل هيكون امام العلماء يوم القيامه وهم داخلين الجنه. يعني تخيل شاب عنده حاجه و20 سنه والنبي يشهد له صلى الله عليه وسلم وهو لسه عايش. يعني مش بيشهد له بعد موته، لا بيشهد له وهو عايش ان انت يا معاذ هتكون امام العلماء يوم القيامه. العلماء كلهم، شوف هجمع بقى العلماء كده من ايام الصحابه للتابعين لتابع التابعين ليومنا هذا، اليوم القيامه هيجي معاذ بن جبل اعلم واحد في كل الناس كلها وياتي امامهم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلت رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل امام العلماء يوم القيامه رطوه. يعني ايه رطوه؟ يعني امامهم بدرجه او منزله. ده التفسير بتاعه. يبقى اذا معاذ بن جبل هيكون مقدام العلماء وامام العلماء جميع العلماء. حط بقى ورا معاذ بن جبل كل عالم يخطر على بالك على وجه الارض قرات عنه او قرات منه عنه او سمعت عنه او سمعت منه او سمعت عنه، اي واحد يخطر على بالك في الكون ده كله، واخد بالك؟ كل دولت هيجوا ورا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا جابر بن عبد الله حضراتكم عارفين طبعا ان والده اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام اللي استشهد في غزوه احد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت ابنته او صوت اخته وهي تبكي فقال، والحديث رواه مسلم، قال: تبكيه او لا تبكيه فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. وفي رواية الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا جابر، ما كلم الله أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر كلمه الله عز وجل بلا حجاب. تخيل، يعني بلا واسطة. طبعا الكلام ده يكون بعد الموت، إنما قبل الموت ما ينفعش، واخد بالك؟ وإلا في سيدنا موسى عليه السلام كريم الله، واحد من أولي العزم الخمسة، سأل الله عز وجل أن يعني ينظر إليه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا يتحمل إنسان أن هو يرى المولى عز وجل، أن البصر غير مهيأ لرؤية المولى عز وجل، البصر بيتدرج. أنت في الدنيا تقدرش تشوف كل حاجة إلا الله سبحانه وتعالى وإلا الملائكة وإلا الجن، تقدرش تشوفهم، خد بالك. فعند الموت ترى الملائكة، وفي القبر ترى الملائكة، ويوم القيامة في أرض المحشر ترى الملائكة وترى الجن، تشوف الاثنين. وعندما تدخل الجنة تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن البصر فيه تدرج، في البصر ما تقدرش تشوف كده إيه مرة واحدة. فالشاهد في الموضوع إن قال له: فكلم أباك بلا حجاب وقال: يا عبدي تمنى علي، تطلب إيه؟ اللي أنت عايزه. فقال: أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الدنيا فأنال الشهادة. وقال: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فجابر بن عبد الله بقى اللي هو ابنه جابر بن عبد الله رحل شهرا كاملا على الناقة بتاعته في الصحراء. تخيل حضرتك لو أنت راكب عربية 5 ساعات بتنزل مش قادر، بتقول خلاص انا هموت، سيبونا انام بقى يوم كامل. كان حضرتك بقى لما تكون راكب جمل وعمال يهد فيك كده، واخد بالك؟ وانت عارف الجمل ماشي عامل ازاي، كان عماره بتقع، واخد بالك؟ كل شويه عمال يميل لقدام كده يميل لقدام، وانت عمال بقى ايه معدتك ومصرك عماله تتقلب، واخد بالك؟ مع كل رج عمال بيرج كل حته في جسمك. يعني انت لو عايز تخدم كل كده اكله كويسه كده، واخد بالك؟ شويه كده اي حاجه بقى حسب اللي تيسر بقى، كباب ولا فول ولا اللي يتيسر لك، بس يكون اكلك كويس قوي كده، اركب الجمل 10 دقائق تكون هضمت. ليه؟ من الرزع اللي عمال بيرز. تخيل بقى لما تكون راكب الجمل ده شهر كامل، عشان ايه؟ مش رايح بقى اجيب مثلا صحيح البخاري ولا جايب رايح صحيح مسلم، ده رايح عشان حديث واحد. يا جماعه شوف الحرص اللي الناس النهارده، بعض الناس ربنا يا رب يعافينا يا رب، بعض الناس النهارده عمال بيسب في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. والله انا ما اتخيل ازاي انسان يجي له قلب ان يسب في الصحابه. بعدين سب الصحابه ده خروج من المله، لان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم قال: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو انفق، عفوا في البخاري، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. بيقول لو حد فيكم كان عنده كده بيملك جبل احد، بس جبل احد من الذهب، تخيل حضرتك جبل من الذهب، لو أنفقت كله في سبيل الله فلن يبلغ إنفاقك مثل مد أحد الصحابة ولا نصيفة، مش نصفه ولا نصيفة. خير حضرتك بقى قدر الصحابة، كفاية أن هم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واختيار المولى عز وجل، ده ربنا اللي نقاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم دولت أفضل أصحاب لنبي من الأنبياء على وجه الأرض، هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف تخيل بقى لما واحد زي جابر بن عبد الله عرف أن في واحد سمع حديث من النبي هو ما سمعوش منه، سمع مين الحديث ده؟ اللي هو عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بعته عشان يقتل أحد الكفار، وقال لما جه قال له خد العصاية دي، قال له ايه اعمل بيها؟ قال له تتخسر بها يوم القيامة، في ان اقل الناس في الجنة متخسرون، وهذه علامة بيني وبينك يوم القيامة، يعني العصاية دي خليها كده معاك وتدفن معاك، ولما تبعث بقى كده يوم القيامة تاخدها وتطلع بها الارض المحشر وتقابلني بيها، تقول لي العصاية دي اديتهاني يا رسول الله، دي العلامة اللي ما بيني وما بينك يا عبد الله. تخيل. فعبد الله بن أنيس رضي الله عنه وارضاه كان عنده حديث هو جابر بن عبد الله ما سمعوش منه، خد بالك ما سمعوش من النبي عليه السلام. فراح جابر بن عبد الله، شوف يا اخي سبحانك يا رب، طب ما انت يا جابر رضي الله عنه وارضاه ما انت كنت عايش مع النبي وسمعت منه كل حاجه، فرقت مع الحديث ده؟ فرقت. حريص جدا انه يجمع كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فش النهارده ما شاء الله اللي ليه واللي مالوش عمل يقول لك حديث صحيح حديث ضعيف، لا ده مش عاجبني، لا الحديث ده لا مش ممكن يكون قاله النبي عليه السلام، لا الحديث ده لا يمكن يكون في البخاري. ليه؟ لان الحديث مش هو عمال بيقيس الحاجات دي بعقله، خد بالك، والدين لا يحكم عليه بالعقل، العقل لا يحكم على الدين، انما الدين هو اللي يحكم على العقل ويزكيه، واحنا محتاجين للعقل اي نعم، لكن العقل لو طغى على الشرع ما ينفعش، انما الشرع هو الذي يعني يحكم العقل ويقيد العقل ويزكي العقل، خد بالك، ويفتح افاق العقل، انما ما يكونش العقل هو اللي حاكم على الشرع، والا لو مساله العقل يا خبر ابيض، هو حضرتك اذكى من اللي طلع القمر واللي اخترع الذره واللي اكتشف الذره ونزل. واحد هندي رجل من علماء الفضاء الكبار الذين يشار اليهم بالبنان، هذا الرجل يحكي صديقه انه كان خارج معاه في سيارته، هم نازلين بقى من الايه من المعامل بتاعه الاختبارات والاكتشافات اللي هو بيعملها، ورجل بقى يعني عالم، بقول لحضرتك عالم ذره لا يشق له غبار، من يعني من ثلاثه اربعه موجودين في العالم كله، ونازل من المكتب بتاعه والمعمل بتاعه مع صديقه، فصديقه ده كان مسلم، وهو راجل دوت بيعبد البقر، اللي هو الراجل صاحب العالم الكبير ده عالم الذره الكبير، تخيل بيعبد البقر ما بيعبدش ربنا. فهم نازلين بالعربيه، واخد بالك، فماشيين فلقوا بقره معديه في الشارع هناك في الهند، عباد البقر ما بيذبحوش البقر، ما يقولوش ما ياكلوهوش البقر، خد بالك، ليه؟ مش معقول هياكل الاله بتاعهم، خد بالك، انما ياكلوا ويشربوا ويطبطب عليه ويعطروا ويظبطوا، خد بالك، ولو عزك الله لو ماشيين في شارع وبقره كده نامت في الشارع، وخد بالك حبت تاخد تعسيله كده، ما حدش يقدر يقليها، لان ده الاله بتاعهم، فيقول لك سيب الاله نايم ويطفي العربيه وينام هو كمان، حد ما الاله يقوم بتاعهم، وخد بالك، ويتحرك كده وما تبتدي الدنيا تشتغل. فشوف العقليات وصلت لدرجه ايه. فهذا الرجل ماشي فبيقول لك فوجد بقره، فوقف ونزل يتمسح بيها وحاجات كده ومش عارف ايه، فالراجل بيساله بيقول له انا بعبد البقره هذه الهي. فتخيل حضرتك لو بقى العقل بقى بيحكم على الشرع، يبقى اللي بيعبد البقره ده يحكم على شرع ربنا، خد بالك. فخد بالك، فلو حكمت العقل لوحده فيا معقول، ده في ناس بتعبد الفئران في الهند، وفي ناس بتعبد البقر، وفي ناس بتعبد تمثال بوزة، خد بالك، تمثال تخيل حتى شكله ملعب كده، وحس ان هو عبارة عن كرش وطلع له راجل، خد بالك، ويقول لك هو ده اله، ده منظر اله، ده حتى اله لما تشوفه يعني ما نفسك تتسد عن ان انت تعبده، يعني خد بالك. فسبحانك يا ربي. فاذا يعني شوف العقول اهي، عقول اهي، شوف العقول بقى في الصين وفي اليابان واختراعات، ووصلوا لمرحلة من الاختراعات لا تخطر على قلب بشر، أشياء تخلي عقلك يذهل، ومع ذلك هؤلاء الناس اللي بيعبد تمثال بوزة، اللي بيعبد مش عارف إيه، واللي ما بيعبدش خالص، يعني أنا كنت أيام ما كنت عايش في إحدى دول الخليج، قعدت فيها سنتين وشوية، كنت في جمعية تحفيظ القرآن، فسبحان الكلام ده في أوائل التسعينات يعني. فربنا قدر ان يكون معايا بعض الهنود، كنا بنحاول ندعوهم كده وناخد لهم كتب من مكتب الدعوه والارشاد، فكنت افاجئ ان انا كنت قابل كتير منهم، فنساله الديانه بتاعتك ايه؟ فكان يطلع لي الإقامة بتاعته مكتوب في الإقامة، يتخيل بدون الديانة، بدون ملوش دين، يعني له مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا سيخي ولا هندوسي ولا حاجة. يقول لك أنا ماليش دين، أنا عايز أقعد كده من غير دين، أقعد فاضي كده ومروق بالي، لا تقول لي أعبد ولا تقول لي صلي ولا تقول لي أعمل، أنا عايز أقعد كده مروق الأناني ومريح العظمتين ومظبط الدنيا كده وقاعد ما شغلش بالي بأي حاجة، لا تقول لي لا حسنات ولا سيئات ولا عقاب ولا جنة ولا نار، أنا عايز كده مروق نفسي أكل وأشرب وفي الآخر إيه أموت وأروح بقى في المكان اللي رايحه، واخد بالك؟ أه. فتخيل حضرتك إن في ناس عايشة من غير دين، مع إن الإنسان لا يستغنى عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك، أنت لست لا تستطيع أن أنت تستغنى عن ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض بقى القصة بتاعت جابر بن عبد الله، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعناكم بعد الفاصل. احنا قلنا قبل الفاصل ان سيدنا جابر بن عبد الله رحل الى الشام الى عبد الله بن أنيس عشان ياخد منه حديث واحد سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الموقف ده حصل مع ابو ايوب الانصاري. حضرتك عارفين ابو ايوب الانصاري اللي لما النبي هاجر من مكة الى المدينة نزل ضيف على ابي ايوب الانصاري 7 شهور كاملين عايش في بيت ابي ايوب الانصاري. يا بخته، كانت منقبة كبيرة جدا جدا وعظيمة جدا ان ابو ايوب الانصاري يستضيف النبي في بيته 7 شهور. ابو ايوب الانصاري سمع ان في حديث هو ما سمعوش من النبي. مين اللي سمعه من النبي عليه السلام؟ عقبة ابن عامر. عقبة ابن عامر كان ساعتها عايش في مصر بعد وفاة الرسول عليه السلام. عقبة ابن عامر نزل عاش في مصر، فراح جابر بن عبد الله ركب الناقة بتاعته منين بقى؟ شوف، من المدينة المنورة الى مصر علشان يروح لعقبة ابن عامر. اول ما وصل عند عقبة ابن عامر، الغريب في الموضوع عقبة طبعا شاف جابر بن عبد الله، هما الاثنين صحابة، وبعدين يعني وعقبة ابن عامر ده اللي افكركم بحديث ليه مشهور جدا لما راح للنبي عليه السلام وساله قال له يا رسول الله من نجا، والحديث رواه الترمذي سند صحيح، قال له يا رسول الله من نجا، كيف ننجو في الفتن، وهو بيتكلم عن فتن ايام النبي عليه السلام، ما احنا بقى نقول ايه دلوقتي. فبيقول له من نجات يا رسول الله؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فقال له النجاة في 3 حاجات، امسك لسانك وقت الفتن، لا تتكلم في كده ولا تتكلم في كده، واخد بالك؟ ده كلامه لعقبة ابن عامر. فبيقول له امسك عليك لسانك، واخد بالك، وقت الفتن وغير الفتن، يعني هو اللسان ده، اللسان ده مشكله، اللسان ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابن ادم اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان. يعني ايه تكفر اللسان؟ يعني تذل وتخضع للسان وتقول له اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان عوججت عوججنا. بيقولوا له انت، يعني احنا الايد والرجل والجسم هو احنا كده سالمين من النار، لكن انت يا لسان ممكن تودينا النار، واحنا يعني احنا ذنبنا ايه؟ انت اللي بتتكلم وهتودينا النار، او تتكلم كلام طيب وتكون سبب دخولنا الجنه. فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان عوججت اعوججنا، خد بالك. فعقبه بن عامر بيقول له من نجاه الرسول؟ قال له امسك عليك لسانك، عشان كده في حديث ثاني قال له ايه؟ قال لك من صمت نجا، خد بالك، قال له امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اعتزل لما تلاقي الدنيا كلها بقى تخاف على دينك. هو مع ان في حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. طلب من حضرتك كمسلم تتخالط الناس وتامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتنصحهم لوجه الله وتعاملهم افضل معامله وتخدمهم وتكون في في في, في حاجتهم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الى غير ذلك. حسيت في لحظه من اللحظات ان انت هتتفتن في دينك بسبب ان اخلاقيات الناس تغيرت والمعاملات بقت صعبه، ويعني الموضوع بقى زي ما احنا عايشين دلوقتي، فقال في الوقت دوت خلاص لو اردت ان تعتزل فاعتزل، ان لم تكن تتحمل ان انت تختلط وتنصح وتامر بالمعروف، والا لو كلنا اعتزلنا مين اللي هيدل الناس على الخير ومين اللي هيأمر بالمعروف ومين اللي هينهى عن المنكر؟ والا كده خلاص هنبقى ايه؟ هيبقى الدنيا بقت او الدين بقى سداح مداح، لأي واحد بقى يطلع ويتكلم براحته. أديك شايف دلوقتي الدنيا عاملة إزاي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دلوقتي كل اللي ملوش في أي حاجة بيتكلم في كل حاجة. ربنا عافينا فيك، إحنا بقينا عايشين في فوضى، والله العظيم بقينا عايشين في فوضى. درجة الواحد، عايز أقول لحضراتكم، الواحد والله العظيم الواحد من كتر اللي شايفه والله ماني نفسي يتكلم، بس أو الواحد بيقول لعل وعسى، يمكن الواحد لما يجي كده كل أسبوع ونلتقي بحضراتكم على خير، يمكن كلمة لعل وعسى تكون سبب في تثبيت إنسان، تكون سبب في هداية واحد، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وإلا فإحنا جالنا المرض، جالنا المرض من الأحوال اللي إحنا عايشين فيها، ومن عياذا بالله من بعد الناس كثيرة جدا عن الدين، من أشياء كثيرة. لكن بننظر للجانب الآخر بنلاقي فيه حاجات برضو جميلة، إن ربنا سبحانه وتعالى خلاص بيميز الخبيث من الطيب، ودي مصلحة عجيبة جدا ما كانت تحدث أبدا لولا هذه الأحداث اللي احنا فيها. لولا الأحداث اللي احنا فيها والله والله ما كنا نرى أبدا الخبيث من الطيب. الآن الحمد لله رب العالمين، الدنيا كلها دلوقتي بقت صفحة بيضة كده مكشوفة، الكويس بقى واضح إنه كويس وإنسان محترم زي ما كان محترم زمان، هو برضه محترم. واحد مرة سألني، كان قلت لحضراتكم الكلام ده سنة 2012 كان على قناة الناس، فقلت ان واحد بيسألني، ومش واحد بس كذا واحد يعني، هي ليه أخلاق الناس اتغيرت بعد الثورة؟ ناس كتيرة بقت أخلاقها بقت صعبة و قلت له أبدا مفيش حد اتغير، تغيير محدش بيتغير. اللي حصل إن كان جوه ناس، بعض الناس طبعا مش كل بعض الناس يعني، كان جوه بعض الناس أخلاقيات سيئة، لكن ما كانش عنده قدرة إنه يطلعها في عهد النظام الأسبق يعني. فلما أتيحت له الفرصة أسوأ ما بداخل هذا الإنسان خرج، خد بالك، لكن أسوأ ده كان موجود جوه أصلا. عاملة زي مثال كده يعني، زي واحد جسمه شايل برد، يقول لك فلان ده جسمه شايل برد، بس هو البرد ما طلعش عليه، وبعدين فجأة كده قعد كده معزوم عند حد فأكل أكلة سمك، خد بالك، فراح البرد إيه، هو طبعا السمك ما بيجيبش برد، إنما السمك من ضمن الأكلات التي تظهر البرد، لو الإنسان جواه برد يظهر البرد، إنما ابتداء لو كان سمك يجيله برد، لا طبعا السمك ما يجيبش برد، إنما هذا الإنسان لما كان سمك ظهر البرد. الله، أنت إيه اللي حصل لك؟ هو أنت خدت برد دلوقتي؟ قال لك لا، طب السمك البرد ده كان جوايا أصلا، بس السمك ساعد إنه يطلع البرد. هي نفس الحكاية. الثورة بقى خد بالك، لما ناس كان مخبيين الوحاشة اللي جواهم، مخبينا جواهم، فلما جت الثورة طلعوا بقى الوحاشة اللي جواهم. الثورة دي عاملة زي السمك، والوحاشة دي كانت عاملة زي البرد، فراح السمك راح مطلع إيه؟ البرد، والثورة طلعت إيه؟ الوحاشة، طلعت أسوأ ما في الإنسان، الأخلاقيات السيئة والمعاملات السيئة والجهر بكره الدين وكره المتدين. طيب يا سيدي ربنا يبارك في عمرك يا رب، بتكره المتدينين بتحب مين؟ ما هو المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. شوف حضرتك الحديث في البخاري ومسلم، أنت مع من أحببت. فكر حضرتك أنت بتحب مين، وتأكد أن أنت ستحشر معه يوم القيامة. بتحب مين؟ بيقول لك أنا بحب فلان الفلاني اللي بيرقص واللي بيغني واللي بيعمل واللي بيشرب خمرة واللي بيعمل كذا كذا، تبعث معهم ربنا يعافينا ويعافيك. بحب فلان المتدين المحترم. أنا ما بقولش إن الساحة كلها ملائكة، أصل ساحة التدين دي يا جماعة ده جزء من مجتمع فيه الحلو وفيه الوحش، زي ما المجتمع فيه الحلو وفيه الوحش، زي مجال الطب فيه الحلو وفيه الوحش، الهندسة فيه الحلو، أي مجال في الدنيا يا جماعة، أي مجال، هات أي مجال في الكون ده كله، هل كل الأطباء ملائكة؟ طبعا لا، في طبيب محترم جدا وإنسان فاضل، وفي المقابل ممكن تلاقي طبيب تاني تاجر، راجل بيتاجر بمهنته وتجارة غير شريفة، ويتاجر في أعضاء البني آدمين، ممكن يعمل لك عملية ويسرق منك كلية ويعمل كذا كذا. هل معنى كده لو لقينا طبيب بالمنظر ده كل الأطباء كده؟ حاشا لله، في أطباء أفاضل وناس كتير جدا، مش عدد قليل، الناس أفاضل محترمين. مدرس عمل حاجة مش كويسة واخد بالك، خد رشوة ولا خد مش عشان ينجح طالب في الامتحان ولا بتاع، هل كل المدرسين كده؟ حاشا لله. ده واحد ملتزم وتصرف تصرف مش كويس، عامل واحد مثلا كالفلوس، عامل واحد بأخلاق مش كويسة، هل كل المتدينين كده؟ حاشا لله. يعني ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، في جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. الأكثرية ناس محترمين. آه ممكن تلاقي قلة مش منضبطة و بس ده مش معناه إنك تعمم. خد بالك، فالمرء مع من أحب. يجيلك العالم بقى يشتغل بقى على الناس المتدينين ويفضل يكرهك فيهم ويكرهك في الدين ويكرهك ويشككك في السنة ويسب لك في الإمام البخاري ويسب لك في الصحابة. تقوم أنت لو أنت جواك من جواك خد بالك لو عندك استعداد لكراهية الناس دي هتكرههم، ولو ما عندكش استعداد وجواك الحمد لله رب العالمين وازع ديني ان انا لا يمكن اسمع لواحد بيقول لي اكره ابو بكر الصديق، اكره عمر الخطاب، اكره الامام البخاري، انا اسمع كلام الفارغ ده؟ لا طبعا مستحيل. امال لما اكره الامام البخاري واكره ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والصحابه، امال احب مين؟ بالله عليك اولى الناس بالحب بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم تلاميذه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي يسب الصحابه بيسب النبي، كانه يقول ايه؟ كانه بيقول ان الصحابه دول اللي هم تلاميذ النبي اللي هم تربيه النبي، كانه عايز يقول ما عرفش يربيهم. شفت بقى الموضوع خطير ازاي؟ فلما انسان يسب صحابي كانه بيسب النبي مباشره، كانه بيسب النبي مباشره. عشان كده النبي نهى لا تسبوا اصحابي سبحانك يا ربي. يعني لما يكون والدي بيقول لي يا ابني خد بالك من اختك، او ما انا اروح امسك اختي اضربها واعمل فيها وبهدلها واطردها من البيت، واخد بالك؟ خبر ابيض، وصيه ابويا. طب هي وصيه ابويا الله يرحمه هتكون اغلى من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. ده نسمع كلام النبي ولا اسمعش كلام ابويا. يعني لو النبي كلامه بيخالف كلام ابويا لا اسمع كلام النبي، لان النبي اغلى عندي من ابويا ومن امي ومن زوجتي ومن اولادي ومن نفسي. طبعا هو قال كده كما في الصحيحين لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده ومن الناس اجمعين. على نرجع بقى لموضوعنا. ف ايوه ابو الانصار راح لعقبه بن عامر لحد ما خد منه حديث واحد. الغريب في الموضوع بقى استغرب عقبه بن عامر طبعا لما شاف جابر بن عبد الله، تخيل اثنين صحابه بقى ما تقابلوش بالهم كتير، طلب منه يخش، قال له لا يمكن مش هخش، اعطيني شربه تمام. طلع له شويه ميه شربهم وخد الحديث ومشي، كانش عايز يقعد ولا اي حاجه، مش كرهم في عقبه، بالعكس هو عايز يقول انا جاي كده ايه، جاي عايز اخد الحديث، وهو ده هدفي اخد حديث النبي عليه الصلاه والسلام وامشي. خد بالك ارجع بقى سبحانك يا رب. الامام البخاري اللي بعض الناس بتتكلم سبحانك يا رب، الامام البخاري ده لو تعرفوا قدر الامام البخاري يا سبحانك يا رب رحمه الله عليه رحمه واسعه. الامام البخاري ده انا هقول لحضراتكم عن الامام البخاري شويه حاجات بس هتيجي في الحلقه اللي جايه، بس اقول لكم حاجه كده تصبير يعني. وكان بيجمع الاحاديث، كان اقصى واصعب شروط لقبول الحديث هو شروط الامام البخاري. يعني وبعديه على طول الامام مسلم. خد بالك؟ كان شروط الامام البخاري لقبول الحديث لو قلت لحضراتكم والله العظيم تستغربوا، تقولوا مستحيل يكون في حديث البخاري ضعيف، ومع ذلك انا بقول لحضراتكم في بعض الائمه كالدارقطني او غيري قال لك في مثلا كم حديث ضعيف بسيط جدا. يعني الامام البخاري صحيح البخاري 7000 وشويه، فطب 7000 وشويه لو فيهم حتى لو فيهم 10 حديث ضعاف هل هذا يقدح في البخاري؟ لا طبعا لا يقدح فيه ابدا بالمره خالص. يعني خد بالك شايف موضوع الامام البخاري كان عايز حديث، سمع ان في واحد معاه حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام بسند عالي، فراح هو كان دايما يطلبوا السند العالي. السند العالي يعني ايه؟ كل ما قل عدد الرواه هو ده السند العالي. يعني ايه؟ لو مثلا عن فلان عن فلان عن ابي بكر عن النبي عليه الصلاه والسلام مباشره، خد بالك يبقى انا بيني وبين النبي كم واحد؟ 3 فقط، فلان وفلان وابو بكر على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب لو كانوا لا 4 يبقى فلان وفلان وفلان وابو بكر والنبي عليه الصلاه والسلام، لا 4 يبقى كده السند بينزل. انما لما يكون 3 يبقى السند عالي، لما يكون 2 السند اعلى، لما يكون 1 يبقى مني مباشره النبي عليه الصلاه والسلام، مفيش سند اعلى من كده. خدت بال حضرتك؟ فهو عرف ان في واحد معاه حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام بسند عالي. وهم كان دايما ايه؟ يعني همهم كله في السند العالي، اهم حاجه عندهم. فراح عشان يشوف الراجل ده، فقالوا ده في المكان الفلاني، المكان الفلاني ده الامام البخاري يا جماعه من بخارى. مكان بعيد جدا جدا فوق ما تصوروا، والغريب ان اعظم ناس جمعوا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام كانوا اعاجم. ما كانوش من العرب. يعني الامام البخاري شوف من بخارى، والامام الترمذي ما هوش برضه من بلاد المسلمين، مش من بلادي خالص من مره. ويعني الائمه الكبار دول كلهم والامام مسلم اللي واخد بالك. فسبحانك يا رب الائمه دول كلهم شوف ربنا استخدمهم هم ايه؟ ناس ما كانوش لا بيقرأوا عربي ولا غيره لكنهم تعاملوا مع لغه القرآن وحفظوا القرآن وتعلموا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام فاتقنوا اللغه العربيه من خلال القرآن ومن خلال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالامام البخاري راح يجيب حديث واحد ركب الدابه بتاعته، تخيلوا قد ايه يا جماعه، والله العظيم ما تصدقوا، اربع شهور في الصحراء عشان تجيب حديث واحد لإمام البخاري اللي كان بيقول لك والله ما كتبت حديثا في الصحيح، صحيح البخاري، ما كتبت حديثا من احاديث النبي عليه السلام الا اغتسلت وصليت ركعتين. يوم يخش يغتسل احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي الناس النهارده بترده. يقول لك لا لا الحديث ده مش صحيح. يعني هو ملوش علاقه لا بعلم ولا بحديث ولا بتاع، يقول لك لا الحديث ده مش صحيح، هو مش عاجبه، خد بالك مش داخل دماغه. كانه داخل محل ايه؟ محل حلويات وبينقي، هات حته البتفور دي، هات حته البسبوسه دي، فبينقي. فيقول لك الحديث ده مش عاجبني. بمزاجه كده خلاص هو بيرد حديثنا. خد بالك من حاجه، في حديث في البخاري حديث يخض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا، خد بالك بقى من المشكله الكبيره دي، فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن امرين. ان انت تثبت حديث للنبي هو ما قالهوش. تقوم قال حديث كده، الحديث ده النبي ما قالوش اصلا. تقوم انت تقول وقد قال صلى الله عليه وسلم كذا وانت عارف انه ما قالوش. يعني لو انت ما تعرفش دي مش ما فيهاش مشكله. انما والمطلوب منك انك تعرف، ما دمت متصدر لان انت تعلم الناس فلازم تجتهد ولازم تتعب نفسك شويه كده، ولما توصل للناس حديث لازم تتاكد ان الحديث ده صحيح او حسن. ولو ضعيف وانت بتقوله في بسبب حاجه معينه كده تستأنس بيه تقولهم ده ضعيف. عرف الناس ان ده ضعيف. انما ما تقولش بقى ده حديث في اعلى درجات الصحه ويكون الحديث ده مثلا رواب ولمعه، ما ينفعش نقول الكلام ده. فدي امان. يبقى الكذب على النبي حاجتين، اما ان انت تثبت للنبي حديث هو ما قالهوش، او تنفي عن النبي حديث هو قاله. يبقى حديث مثلا في اعلى درجات الصحه في البخاري ومسلم، اعلى درجات الصحه البخاري ومسلم، ثم الدرجه اللي بعدها على طول البخاري لوحده، ثم الدرجه اللي بعدها على طول مسلم لوحده، ثم بقى بقيه الايه السنن والمسانيد وغير ذلك. فيعني اللي بقى اللي صححها اهل العلم وحسنه، يعني الله يرحمه رحمه واسعه الشيخ الالباني الله يرحمه رحمه واسعه، وفر على طلبه العلم وعلى الدعاه وعلى العلماء يعني عمرهم كله في ان هم بدل ما تبحث عن الحديث هو خلاص عمل لك بقى بحث ودور في الرواه والاسانيد والكلام ده كله، خد بالك، وطلع لك حديث ده صحيح وده حسن وده ضعيف وده كذا وده كذا فريحك. فالامر بقى بسيط جدا جدا فوق ما تتصور. فالامام البخاري راح بعد اربع شهور وصل لبيت الرجل اللي هو هياخد منه الحديث. فلقى البيت كده كان بيت بسيط جدا كده، بيت صغير كده بالفناء بتاعه كده بالحوش بتاعه يعني. فلقى الراجل فتح الباب بتاع البيت وقعد في الحوش. قاعد كده مثلا على مصطبه ولا بتاع، وبعدين قدامه عزك الله خروف او معز حاجه زي كده، وهو عمال بيشاور له تعالى وبيشاور له ايه وبيهز له ايه التوب بتاعه كانه بيقول له تعالى كل، وان الاكل فين؟ في حجره. فنظر الامام البخاري في حجر الرجل فلم يجد شيئا. يبقى الراجل ده كان بيضحك على ايه؟ على الخروف ولا المعزه اللي كان ولا الجدي ولا بتاع دب صغير كده يعني، كان بيضحك عليهم. فراح مد للخلف دور ماشي بقى وراجع تاني اربع شهور تانيين في الصحراء، يعني 8 شهور في الصحراء. كان حاجه 8 شهور عشان حديث وما خدوش. فجه الراجل لمح انه في واحد وقف على الباب وقام فجاه تدور وراح ماشي. فقال له من انت؟ فدور عليه قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. من انت؟ قال له البخاري. قال له الامام البخاري؟ قال له نعم. قال له اهلا ومرحبا تفضل ومش عارف ايه والكلام ده كله. فقال له فيما جئت وفيما انصرفت، يعني انت جيت وانصرفت من غير ما حتى تلقي السلام عليه. فقال له جئت من اجل اني علمت انك عندك حديث من حديث النبي. قال له ايوه تحب اقوله لك؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له لقد كذبت على الشاه فما يمنعك ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيقضح في الامام البخاري ياخد 8 شهور في الصحراء عشان ياخد حاجة. يعني واحد غيره كان يقول لك ايه، يعني معقولة بعد 4 شهور رايح و4 شهور جاي وكمان ارجع من غير حديث؟ طب يا عم خده يا عم، لعل عسى يكون بيهزر مع الشاوة اللي بتاعه. ابدا، رفض. كان عنده تحري فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. شوف دي. ولذا رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد الحرام عند الكعبة، ورأى نفسه وهو يمسك منشة ويهش الذباب من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ففسره أهل العلم في أنه ينقي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويغربلها ويخرج الضعيف ويبقي الصحيح. خدت بالك؟ ده الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. فشوف شوف قد ايه كانوا بيتعبوا، كانوا بيبذلوا حياتهم كلها في الرحلات. وهتشوف بقى في القصص اللي جايه بقى، سبحان الله، هتشوف اللي جاي من بلاد الاندلس واخدها على رجليه لحد العراق، واخدها شوف بكام شهر عشان يروح يطلب العلم على يد الامام احمد ويقدر ربنا. عقبال ما وصل للامام احمد كان الامام احمد ممنوع من القاء الدروس ومن الالتقاء مع طلبه العلم. ليه؟ في محنه خلق القران. تخيل حضرتك لما واحد يلب المشوار ده كله على رجليه اللي ما عندوش داب يعني، فقير، خد بالك، وياخدها على رجليه المسافه دي كلها. يا خبر ابيض، شهور شهور ماشي المسافه دي كلها واخدها كلها على البحر عشان ما يتوهش. فاهم ازاي؟ وكان اذا اراد ان ياكل، خد بالك، ورق الشجر، وياكل ورق الشجر وشويه لو لقى سمكه مش عارف ايه ياكلها كده، واخد بالك، نيه، ولو معاه شويه ارغفه كده يبل بالميه وياكل. يعني حرص غريب جدا على طلب العلم. ربنا يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. المره الجايه هنبدا بقى بمعجزه وكرامه في وقت واحد. ابو هريره، ايه السر في الحفظ العظيم للاحاديث دي كلها مع انه اقل صحابي رافق النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطلب الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه اسلم قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنين فقط. تخيل حضرتك، مش مثلا عاش مع النبي 23 سنة زي ما فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأفاضل دول كلهم، لا، هم 4 سنين. 4 سنين وكان من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيما عدا ابن عمر طبعا، ابن عمرو طبعا لأنه كان يكتب وكان أبو هريرة لا يكتب. يعني أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا رب العالمين الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فأشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. واجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولعبد علينا من ثنيات يدها وجب الشكر علينا.